السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فدرسنا هذا المساء في كتاب شيخنا وحبيبنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، وانتهينا عند أصل من أصول الدين في المعاملة بين المؤمنين وفقه الأخلاق، وهو الأخوة في الله أو الإخوة في الدين. ووقفنا عند أنه لا يجوز أن يهجر الأخ أخاه فوق ثلاث، وكان في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه أحمد من حديث هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإن كان تصادر فوق ثلاث، أي طالت مدة خصامهما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق، أي بعيدان عنه، ما دام على صرامهما، أي على هذه الخصومة بينهما، وأولهما فيئا، أي رجوعا إلى الحق يعني، فسبقه بالفيء كفارته، سبقه بالرجوع إلى الحق وإلى رضاء أخيه في الله، فهذا كفارة ما قد حدث منه من خصام. فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه، يعني فلم يرد عليه السلام وأبى أن يرد السلام عليه، ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، ورد على الآخر الشيطان. فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا. فإن مات على صرامهما، أي على الخصومة التي بينهما، لم يجتمع في الجنة أبدا. وفي الرواية التي بعدها: لم يدخل الجنة جميعا أبدا. فيحرم الأخوة في الله أيضا في دخول الجنة، كما كان هذا الأمر بينهما في الدنيا، إذ حلت الخصومة مكان الأخوة في الله. وقال الشيخ: لكن هناك حوائج شرعية تدعو إلى الهجران فوق ثلاث، فلا بأس بالهجران فوقها ما دامت الحاجة شرعية، والمقصد منها مقصدا شرعيا صحيحا، ليس فيه انتصار للنفس، ولا إشباع للشهوة، ولا الحقد على مسلم من المسلمين. فمثلا، إن كان هناك رجل متلبسا بالمعصية ولا يقلع عنها. ورأيت أي أنت أيها الشخص أن في هجران هذا الشخص الآخر فوق الثلاث مصلحة شرعية كي يرجع عن غيه وفساده ويقلع عن معاصيه، فلا بأس أي فلا حرج أن تهجره في هذه الحالة فوق ثلاث ليال، أي لأمر قد ارتكب حرمة أو نهيا في حق الله عز وجل ولم ينتهي عن غيه بعد وعظه أو وعظك له، فعند ذلك تهجره إن نفع معه الهجر وأتى معه بنتيجة فجائز إذا أو في هذه الحالة أن تهجره فوق ثلاث ليال. وقد هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية 50 ليلة، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن كعب أي ابن كعب بن مالك عبد الله يروي عن أبيه قال سمعت كعب ابن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك أي عن غزوة تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. كعب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أي لا يكلمنا أحد، وآتي أنا يعني كعب يقول عن نفسي وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، حتى كملت 50 ليلة أي مرت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أذن النبي أي أعلم، فالآذان هو الإعلام، فممكن وآذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أو أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي نادى بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. ففي ذلك دليل على أنه يجوز لك أن تهجر أخاك فوق 3 ليال إن لم ينتهي عن غيه بعد أن تعظه، فعند ذلك إذا نفع معه الهجران ولم يأتي بنتيجة عكسية أو سلبية فإن هذا جائز لك أن تهجره فوق 3، ولا منافاة للحديث الآخر لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وعلى المرء أن ينتبه لهذا انتباها شديدا، فإنه ربما يلتبس عليه الأمر، تكون بينك وبين إنسان خصومة مادية دنيوية ويسيء إليك في المعاملة، فعند ذلك يسول لك الشيطان أن تهجره فوق 3، وهذا من حظ النفس ولا يجوز، إنما الجائز في ذلك أنه ارتكب أمرا لا علاقة لك به ولا دنيا بينكما، إنما الذي بينكما دين، هو خالفه وارتكب محارم هذا الدين وكان فوقها، كان فوقها أي تعداها، فعند ذلك بعد النصح والوعظ والإرشاد والتبليغ لم ينتهي، فعند ذلك اهجره ولا يحملك هجره على أن كان بينك وبينه معاملة أساء في سداد مال أو في مثلا بيع وشراء أو غير ذلك، فقد تقع في النهي إذن أن تهجره فوق 3، وعند ذلك إن مت على ذلك لن تدخل الجنة أنت وهو جميعا أبدا، كما أنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان فيه حظ من شيء من نفسك أو حظ لنفسك فلا تفعل هذا الهجران ولا يعني تبرمه حتى لا يكون شيء في نفسك حملك عليه. الأمر الثاني حتى لا تقع تحت هذا الوعيد الذي توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعله. هذا بالنسبة لآخر شيء في هذا الأصل. لكن هناك شيء أن أنبه عليه، نبهني بعض إخواني عليه قبل أن أدخل إلى الأصل الذي بعد ذلك أو ما يرتبط بهذا الأصل، وهي الهدية، أن يهدي الإنسان إلى أخيه، وهذا سيأتينا إن شاء الله الآن. لكن كان بعض إخواني يعني قال إن بعض الناس أحيانا لما أتكلم أنا مثلا أو بعض إخواني من الدعاء عن بعض المشايخ الذين مثلا لقيناهم أو أخذنا عنهم شيئا، يشعرون في كلامنا أننا نبالغ في هذا الكلام. وهذا إن صدر مني أنا أستغفر الله تعالى منه، لكن والله ما قصدت مبالغة في الثناء على إنسان قط، وهذا ليس منهجي ولا أحب ذلك أبدا، بل أنا أبغض هذا غاية البغض، أن يثنى على الإنسان فوق الحاجة. ما هذا منهجنا؟ إنما منهجنا أن نعطي الناس قدرهم وننزل الناس منازلهم. لكن أنا معذور، أنا معذور لأني مغلوب. الإنسان دائما إذا عاشر إنسانا ورأى منه معروفا فإنه يؤثر بهذا المعروف. فإذا أنا تكلمت عمن أحسن إلي، وضع طبيعي ستجد أن كلامي كله كلام حسن، ما ستجد كلامي غير ذلك. فدائما المعروف يؤثر من أزدي إليه. فالشيخ أنا جلست عنده عاما وأنا رأيت منه معروفا خاصا بي ومعروفا عاما مع إخواني، فمن الصعب جدا أنني عندما أتكلم عن الشيخ أنني لا أثني بما أعلم. أنا ما جئت بشيء فوق الحاجة أبدا، وهذا ظني، وإن خرج هذا مني وأنا لا أقصده يعني أستغفر الله من ذلك، وهذا ليس دأبي أصلا ولا أحب هذا. لكن كما قلت أنا معذور في هذا، فكما يقول القائل كما قلنا من قبل، يعني قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليل. إذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليل. الشيخ مصطفى تخلل مسلك الروح مني والله يعلم، فأنا لما أنطق سأتكلم به، ما يعني إذا جاء الحديث عنه تجدني رغم أنفي مغلوب على الثناء عليه بما أعلم. وأنا لي أسوة في ذلك يعني قديما وحديثا، أنا سأذكر موقفا حتى لا أطيل في هذه الجزئية، للشيخ عبد الرزاق عفيف، تعرفونه؟ الشيخ عبد الرزاق عفيف هذا من رؤساء جماعة أنصار السنة القدامى، وكان من أعلم أهل الأرض بعد الشيخ ابن باز، من أعلم أهل الأرض بعد الشيخ ابن باز رحمه الله. بل إني سمعت بعض الناس يقولون هو ليس من طلبة العلم لكن عنده احتكاك بهذه الأخبار، أنه كان أعلم من الشيخ ابن باز، تخيل هذا. لكن هذا لا نعول عليه كثيرا على جمهور الناس أن الشيخ أعلم، الشيخ ابن باز أعلم. فكان الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله وهو مصري كما تعلمون، إذا ذكر الشيخ ابن باز أمامه لا يتمالك نفسه، يظل يثني على الشيخ ويقول فيما معنى كلامه أن الشيخ ابن باز ليس من هذا العصر، إنما هو من العصور الأولى، يعني رجل عاش بيننا أو هو حي بيننا لكن من العصور الأولى. الشيخ ابن باز من العلماء الأولين، ثم لا يملك نفسه فتخنقه العبرة أي البكاء فيبكي. فهذا شأن أهل العلم، كان يغلبون على هذا، فما بالك أن أغلب أنا من باب أولى. فيعني يعذرني إخواني وأنا لم أقصد ثناء على الشيخ فوق القدر أو غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب، الهدية، للهدية عظيم الأثر في استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب. فالهدية فيها إيه؟ دليل على أنك محب، تثبت المحبة لأخيك بأن تهدي له. وطبعا جزاهم الله خيرا إخواني في هذا المسجد، أنا منذ أن أتيت إلى هذا المسجد جاءتني هدايا كثيرة من إخواني، وشكر الله لهم، يعني ما أستطيع إلا أن أشكرهم وأسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم خيرا. وأنا لولا الأدب والله ما قبلت، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية أنا ما قبلت هذا، لكن أنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو كان يعني شيء أقل من مما جاءني به إخواني أنا لا أرده أبدا، حتى أسعد أخي أنه تكلف لي هذا ويعني شعر هذا من نفسه، لذلك أتاني بهذا، فأمكنه من إكرامي ومن إيه ومن قبول هديته. فهذا مما زاد على فكرة الحب بيني وبين هؤلاء الإخوة الذين جزاهم الله خيرا أتوني بالهدايا، والذين لم يأتوني بهدايا أيضا، حتى لا يظن بعض الناس يعني أن الموضوع كبير موضوع تاني، لا لا لا، أنا الله أكبر معاذ الله، لكن أنا أحب أهل هذا المسجد حبا شديدا، والله الموعد بيني وبينهم يوم القيامة، يعلم الله عز وجل أو يعلم الله عز وجل إخواني وقتها كيف كنت أحبهم في الله، وأسأل الله أن يميتني على ذلك. فللهدية عظيم الأثر في استجلاب المحبة وإثبات المودة، دليل على المودة والقرب من الذي تهدي إليه، وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب. حتى الرجل الذي ليس بينك وبين هود، بينك وبينه خصوما، بل كان عدوا، جائز كما سيأتي إن شاء الله أن تهدي له من الهدية التي تسل سخيمة الصدر، سخيمة صدره، الهدية تسل سخيمة الصدر، أي تخرج ما في الصدر من ضغينة ومن حقد، بالذات إن كانت في الأقربين، إن كنت غنيا مثلا وأقرباؤك فقراء، فإذا أهديتهم وإذا أعطيتهم من مالك سللت من صدورهم الحقد الذي في الحقد الذي في قلوبهم عليك. وخذ يعني انتبه إلى هذا جيدا، الصدقة في الأقربين والعطاء للأقربين أولى بكثير ممن بعد، أي عن الأقربين. لما؟ لأن القريب دائما ينظر إلى قريبه الذي من الله عليه بنظرة، ما هو قريبي ومن الله عليه وأعطاء ومع ذلك لا يسأل عني ولا يتفقدني وأنا محتاج وأنا كذا، فإذا أنت بادرته بالهدية والعطاء والسخاء، وإن كان من أهل الزكاة أعطيته مال الزكاة، وإن كان من أهل الصدقة تصدقت عليه ويعني واسيته في أحزانه وأفراحه، فعند ذلك يسل كل ما في صدره ويخرج ولا يحمل لك إلا كل خير، خلاف ما نرى من بعض الفقراء الذين يحقدون على أقربائهم الأغنياء، وكان سبب ذلك عدم انتباه هؤلاء الأغنياء لإخوانهم أو لأقربائهم الفقراء، فيتولد هذا الذي يكون في الصدر من هؤلاء الفقراء تجاه أقربائهم الأغنياء. قال: وهي دليل على الحب وصفاء القلوب، يعني أنت إذا أخرجت عطاء منك لأخيك فإن هذا أدل دليل على صفاء قلبك وصدق حبك لأخيك، وفيه إشعار بالتقدير والاحترام. ولذلك فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، قبلها من المسلم ومن الكافر، يعني أهداه المسلم فقبل هديته، وأهداه الكافر فقبل هديته عليه الصلاة والسلام، وقبلها من المرأة أيضا، قال: كما قبلها من الرجل، فكانت المرأة تهدي له كما سيأتي، والرجل يهدي له ويقبل من هذا ويقبل من هذه صلى الله عليه وآله وسلم. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي وقبول الهدايا، فكم من ضغينة ذهبت بسبب هدية. يقول الشيخ: وكم من مشكلة دفعت بسبب هدية، وكم من صداقة ومحبة جلبت بسبب هدية. إذن فهي تسبب المودة والمحبة وتدفع المشاكل وتدفع الضغائن، هذا كله بسبب الهدية، واسمها يدل عليها هدية. أهديك من خالص مالي، أهديك من خالص ما أملك، لأني أحبك، أو لأن بيني وبينك شيء فأريد أن يزال هذا الشيء ويحل مكانه الود، لأني بيني وبينك مشكلة فأريد أن تزال هذه المشكلة، فأهديك حتى أقرب وجهات النظر إلى آخره. وهذا لا يصدر من جاهل أبدا، إنما هذا يصدر من فقيه، إنسان ناظر في عواقب الأمور، يعلم حقيقة ما خلق الله عليه الناس. فالناس يؤثرون بصنائع المعروف ويؤثرون بصنائع الخير، حتى الكافر إذا أهديته أثرت قلبه. وها هي جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب، كما يقول الشيخ: باب قبول الهدية ومجازاة من أهدى إليك، والحث على الإهداء والهدية من الكافر ومن المسلم وللكافر والمسلم، وأيضا ذكر الموانع التي قد تتدخل لمنع الهدية ولمنع قبولها أو كراهيتها وكراهية قبولها. فهناك كما أنها محببة في الشرع وحث الشرع عليها، إلا أن الشارع الحكيم أو الشرع الحكيم يمنع من قبولها أحيانا ويكره ذلك كما سيأتي بالتفصيل. أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يعطي عليها ويجازي عليها. والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أن بعض أهل العلم تكلم على أن فيه علة، على أن فيه إيه؟ علة. والشيخ حفظه الله يجنح أن الحديث معلول، أن الحديث معلول في هذه الرواية، لكن يقول الأحاديث التي ستأتي تشهد لهذا الحديث. وتستغرب أنه يكون في البخاري ويكون الحديث معلول. طبعا هناك أحاديث في البخاري اشترط البخاري رحمه الله شرطا، لكنه في عدة أحاديث خالف شرطه، أو كان ظاهر الأحاديث مخالفة لشرطه فتعقبه مثلا بعض أهل العلم كالدرقطني وغيره، وفي يعني وقالوا أن هذا الحديث لا يصح على شرط البخاري. فمن الأحاديث من سلمت لمن تتبع هذه الأحاديث، ومنها ما هي على أصل الصحيح، لكن هي بضعة أحاديث قليلة جدا لا تتجاوز 16 حديثا في كم كبير من الأحاديث بالمكرر قرابة 6000 حديث، فهذا لا يذكر بالنسبة لهذا الكم الكبير. لكن الحديث له شواهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يجازي عليها. فالله المستعان، أسأل الله أن أجازي من أهداني، ولكن أنا دعوت لهم فهذه من باب المجازاة، ولكن أسأل الله أن أنتبه فأجازيهم إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، أهدية هو أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، أي عليه الصلاة والسلام، لأننا قلنا من قبل أن الصدقة هي أوساخ الناس، يعني يتصدق الناس بهذا المال حتى يطهروا أموالهم، مما علق بها من الشبه والحرمة إلى غير ذلك. لذلك قال ربنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم عليه أخذ الصدقة والأكل من الصدقة وقبول الصدقة، بل حرم على آل بيته أيضا، حرم على بيته أيضا إيه؟ أن يأكل إيه؟ أن يأكل الصدقة. وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل، أي ضرب بيده صلى الله عليه وسلم أي في الطعام فأكل معهم عليه الصلاة والسلام. ويعني انظر إلى تعبير ضرب بيده، أي إسراعا لقبول الإيه؟ لقبول هذا الذي أهدي له عليه الصلاة والسلام، سواء كان قليلا أو كثيرا كما سيأتي. وكان الأنصار رضي الله عنهم يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أخي، قالت لعروة ابن أختي، يعني تنادي وتقول له ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال، أي إلى خروج الهلال من أول الشهر يعني، ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، يعني يمر عليهم ثلاثة أهلة وليس عندهم طعام أوقد عليه نار، صلى الله عليه وآله وسلم وفداه أبي وأمي، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان عيشكم؟ يا خالة، ما قال لها يا طنط، ما هذا تفشى الآن بين بنات المسلمين ويعني أطفال المسلمين وبنات المسلمين الصغار. إيه والله، يعني تكون خالته وعمته لا يقول لها يا خالة، يقول لها يا طنط، طبعا مش بالطاء، هي بالايه؟ بالتاء، تمام، يا طنط. فهذه كلمة غربية، كلمة ليست من ديننا، وأبدل الخبيث بالطيب، فلا يكون هذا أبدا، إنما تقول يا خال أو يا خالة أو يا عم أو يا عمة، هكذا. هذه سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب عمه قبل الوفاة: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. يا قال يا عم، تمام. فهذا هو حال المسلمين في العصر الأول، قال يا خالة، أنزلها منزلتها، فهي خالته، أخت أمه أسماء. قال يا خالة ما كان يعيشكم، يعني ما كان عيشكم وقتها، كنتم تعيشون على ماذا؟ قالت الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء، أي كنا نعيش على الأسودين التمر والماء، كانوا يأكلون التمر ويشربون عليه الماء. هلال وهلالان وثلاثة أهلة تمر على أبيات رسول الله، ليست على عائشة وحدها وحدها، إنما كان يمر هذا على أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ومع ذلك لا يعني يوقد في بيوتهم نارا، إلا أنه، تقول عائشة، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيران من الأنصار، جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وهذه المنائح هي النوق والشياه، يعني كانت لهم شياه ونوق يحلبون منها، وكانوا يمنحون رسول الله أي يهدون رسول الله ويعطون رسول الله، فالمنحة هي العطية وهي الهدية أيضا، فالمعنى واحد. فكانوا يمنحون وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا، يعني كانت هذه الهدية تعطى له عليه الصلاة والسلام فيعطينا منها. وفي هذا جواز إهداء الهدية، هذا فيه دليل على جواز إهداء الهدية. إن أعطاك إنسان هدية ثمينة فلا تفرح إن أهداها لغيره، فلا تحزن إن أهداها لغيره، بل افرح، بل هذا جائز. وأنا يعني من أعظم الخلال والصفات التي كانت في الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه رحمه الله، وهو شيخ شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، وقد توفي رحمه الله، كنت أقرأ في مناقبه، فكان من أعظم ما يتخلق به أنه ما كان يمسك هدية تحت يده أبدا أبدا، كلما أعطي هدية ثمينة غير ثمينة أهداها رحمه الله. وكان يهدى له من الهدايا التي يعني تقدر بأموال طائلة، ففي نفس المجلس يهديها رحمه الله، ولا يمسك هدية تهدى له رحمه الله تعالى. فهذا فيه دليل على أن هذا اللبن كان يأتيه عليه الصلاة والسلام من جيرانه الأنصار، وكان يهدي غيره فيسقي أزواجه من هذا. وأخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وعبد الله بن بصر هذا من المعمرين، أظنه أنه عاش 100 عام رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب. حلية يعني شيء يتزين به، الحلية هي الشيء الذي يتزين به، ومنه الحلي وهو الذهب للنساء اللواتي يتزين به، فهي حلية يعني شيء يتزين به. في هذه الحلية فيها خاتم من ذهب، فيه فص حبشي يعني يوضع في الخاتم، الفص المعروف اللي يوضع في خاتم الذهب، لكن هذا الفص من الحبشة نفيس يعني. قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه، بعود معرض، عود من خشب من أراك إلى آخره، معرضا عنه لأنه يكره الذهب عليه الصلاة والسلام، حتى ما مسه، أو في نفس الرواية أنه مسه ببعض أصابعه، وهذا يدل على نفرته من الذهب عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يليق بالرجل أبدا أن يلبس ذهبا أو يمس ذهبا إلا لضرورة. طبعا لا يلبس ذهب لضرورة أبدا، أما يمس ذهب لضرورة فهذا جائز كما في هذا الحديث، أما لبس الذهب فهو حرام قولا واحدا. قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أي موليا ظهره أو جنبه له، أو ببعض أصابعه، أو أخذه ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص، هي بنت زينب، أمامة بنت أبي العاص، فزوج زينب اسمه الربيع بن أبي العاص، الربيع بن أبي العاص زوج زينب، وكان يثني النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا، مع أنه ظل على الشرك ولما أتت الهجرة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ذلك، ما جدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم العقد الذي بينه وبين زينب بعقد زواج جديد، لأنه ظل في مكة على الشرك، وظلت زينب هكذا وما طلقت منه رضي الله عنها وهاجرت مع أبيها، ومع ذلك ظل هذا الأمر حتى هاجر إلى المدينة، وعند ذلك أسلم وأرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب له بدون عقد جديد ومهر جديد. وفي ذلك دليل على أن الكافر إذا أسلم فلا يجدد عقد زواجه بعد إسلام. قال: ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت ابنته زينب، فقال: تحلي بهذا يا بني، أي البسي هذا الخاتم وتحلي به، أي تجملي به وتزيني به صلى الله عليه وآله وسلم. فقبل الهدية، مع أن هذه الهدية لا تليق به ولا يلبسها عليه الصلاة والسلام، وما ردها، إنما قبلها وأعطاها غيره. وفي ذلك كما قلنا دليل على جواز إهداء الهدية إلى الغير. وهناك حث أيضا منه صلى الله عليه وسلم على الهدية ولو بالقليل، وحث على الإهداء ولو بالقليل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرصن شاة. فرصن الشاة هو يعني الشيء الذي تحت الكعب، تحت كعب الشاة. تخيل هو ايه كعب الشاة، يعني الكوارع بتاع الشاة دي تيجي تذكر؟ لا شيء، شيء قليل جدا. ولو فرصن الشاة، الشيء اللي تحت الايه، تحت كعب الشاة، اخر مؤخر الايه، مؤخر هذا الكارع الذي تراه وهو لا يساوي شيئا. فلو اهدي فلو رأت امرأة ضرتها، والضرة هي الجارة، والمقصود بها الزوجة التي معها تحت الزوج، تسمى ضرة، تسمى ايه ضرة او جارة او اي جارة على العموم. فوارد هذا على معنى العموم ووارد على معنى الخصوص، ودليل ذلك تسمية الضرة يعني اللي هي قرينة الزوج تحت الزوج الذكر، حديث عمر الطويل في صحيح البخاري أنه قال لحفصة: ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجارة هنا هي الضرة، وهي حفصة، أي كانت مع عائشة تحت رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن جارة فقيهة قريبة أهدت لجارتها أي لضرتها هدية، ولو كان هذا الفرصن يعني للشاة، فإن ذلك يعني يجلب من المحبة ويثبت الود بين هذه الجارة وبين أختها. وطبعا هذا لا يفعله إلا القليل من النساء، بل إن النساء لا يقبلن هذه الجارة أبدا، وإن أتت الجارة تركت هذه الدار أصلا ولم تسكن فيه، يعني تركت هذا الزوج ولم تظل تحته، وتقول: طلقني، إن أنت عددت فطلقني. فطبعا الزوج مغلوب على أمره، يقول سمعا وطاعة: نرجع إليك ونطلق الأخرى ولا حرج. وهذه من البلايا العظيمة التي ابتليت به أمتنا، ومن الغربة العظيمة الذي تعيش أو عاشت فيه أمتنا، وهي غربة البعد عن الإيه، عن تعاليم الدين. فأصبح الذي يتزوج بامرأة كأنه جنى، كأنه معاذ الله فجر، أو كأنه باع بيته وهدم بيته ونسي أولاده ونسوا أن خير هذه الأمة أكثرهم نساء وهو عليه الصلاة والسلام، فكان تحته 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. والفرسن ولو فرسن شاة، والفرسن هو موضع الحافر، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة على الإهداء لجارتها والجود بما تيسر عندها. فهذا فرصن شاة، فما بالك إن كان أقيم وأعظم قيمة من هذا، سيكون الأمر يعني أشد جلبا للود. قال: وإن كان هذا المهدى قليلا فهو خير من العدم، يعني أن تهدي أخاك خير من ألا تهديه ولو بشيء قليل، فهذا خير من العدم، وهو دليل على المودة. وفي الحديث أيضا حث للمهدى إليها، أي المرأة يعني، على قبول الهدية وإن قلت الهدية، يعني ما تقولش انظر إلى قيمتي عندها أو انظر إلى قيمتي عنده، ما تذكرني إلا بسواك، يعني هو جاي من السعودية والرجل يعني مريش ومروق كده ومش عارف إيش وجاي جايب سواك، يا أخي هذا خير أم العدم؟ ها؟ العدم خير، إنا لله. أما يجي لك بسواك ولا ما يجيلكش بحاجة؟ لا يجي لي بسواك، ما هو معلش هو لو
جاي من السعودية،
لا
جاي سواك يعني،
هو جاي من السعودية سواك جاي من السعودية، بس أنا أقول لك جاي عم هو ما افتكرش يجيبه من السعودية، ولكن تذكرك عندما نزل هنا القاهرة فمر وأتى لك بسواك، تذكر أخوتك فأتى لك بسواك مصر من السعودي، هذا خير أم العدم؟ هذا خير. لما؟ لأنه تذكرك، وما أتاك بهدية إلا لأنه ذكرك ولك موضع عنده. وبعدين معلش يا جماعة، هذا الرجل الذي سيأتي من السعودية مثلا، إن جاء لي بقميص ولك بغطرة ولهذا بطيب إلى آخره، بقي معه من المال ماذا؟ جاء وليس معه شيء، فرفقا بهؤلاء الذين يسافرون هذه البلاد، فإن يعني جاد بشيء ولو كان قليلا فالكريم من جاد بما عنده أو بما بمن عنده أو بما عنده بما يملك يعني. فذلك فيه دليل على تقدير المهدية للمهدى إليها. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم بسند حسن لشواهده: تهابوا تحابوا، تهابوا أي تهادوا من الهبة ومن العطية، تحابوا أي الأشياء. أنا ما أقول لك أنت، أنا لو كلمت على الشيخ مصطفى تزعل، هتقول أن أنا بس أعمل إيه، أنا قلما أذهب عند الشيخ إلا ويعطيني شيئا، أنا ما فيش مرة ذهبت للشيخ إلا ويعطيني شيئا. ده يدل على ماذا؟ رجل يطبق السنة. حتى أنني ذهبت أدعوه لفرح ابنتي فلف لي ظرفا فيه مال يعطيني إياه، فأبيت كل الإباء وقلت له جزاك الله خيرا، معي مال فأبى علي فأبيت عليه، وكان نهاية الأمر أنني لم أقبل والحمد لله رب العالمين واستعففته، فما كنت أذهب عند شيخ مرة واحدة إلا ويعطيني شيء. وهذا مما إيه؟ يعني مما يجلب الود بينك وبين إيه؟ وبين شيخك، ويجلب الود بينك وبين إيه؟ أخيك. فأخرج البخاري أيضا لكن في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عبد الله وهو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعية، أجيب الداعية أي إذا دعاك أخوك إلى طعام فأجبه، إلى طعام وليمة أو عقيقة. حتى الوليمة يعني كثير من أهل العلم على أنها واجبة، إجابة الدعوة إلى الوليمة اللي هي وليمة العرس واجبة، ووليمة العرس على يعني من باب العلم ليست شرطا أن تكون لحمة، بالك من هذا، يعني ممكن تولم بأي شيء غير اللحم، وإن لم يكن حتى لا في طيور ولا دجاج ولا أي حاجة، أي شيء.
ده تسمى وليمة العرس. أي شيء تجود به نفسك وتطعم الناس عليه فهذا يسمى وليمة، ولا يجوز لك أن تمتنع من حضور الوليمة إلا لعذر شرعي. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيب الوليمة الداعية ولا ترد الهدية، ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، ولا تضرب المسلمين. وطبعا هنا ذكر فريق من أهل العلم أن القاضي يحرم عليه أو يحرم عليه قبول الهدية، القاضي الذي يقضي بين الناس في المحاكم هذه أو المحاكم الشرعية أو في أي خصومة ما، يحرم عليه قبول الهدية من من أي شخص يتحاكم إليه، خاصة مما يقضي بينهم أو ممن يظن أو يظن أنه سيقضي بينهم أو ممن يشفع عنده في الأقضية. يعني أنا ذاهب للقاضي أشفع عند فلان، فحتى تقبل شفاعتي أتيته بهدية، إن قبلها فهذا حرام، لي قضية عند هذا القاضي وبيني وبين فلان خصومة فأتيته بهدية فهذا حرام، ولا يجوز أن يأخذها، وإن أخذها فهو آثم وآكل لمال حرام، لأن هذا سيحمله على أن يأتي في صفي ويحابيني ويعني يحكم لي. وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية قليلها وكثيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها على أي حال. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع، يعني إلى كتف شاة أو كراع لأجبت، والكراع كما قلنا هو أسفل أسفل الحافر. لو دعيت إلى ذراع أو كراع، يعني إلى الكثير وإلى وإلى القليل. وكان عليه الصلاة والسلام يحب من الشاة ذراعها، يحب من الشاة ذراعها، فكان إذا دعي إلى ذراع مما أحب وإلى شيء لا قيمة له وهو الكراع لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يعني إذا دعي إلى ذراع إلى أكله عند ناس أو كراع لأجاب، وإذا أهدي له هذا الذراع أو الكراع لأجاب أيضا عليه الصلاة والسلام. والكراع هو ما دون الكعب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخص الذراع والكراع بالذكر، خصهما سويا معا، يعني ليجمع بين الحقير والخطير، يعني الحقير والكبير، يعني خطير والكبير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له، فأجاب إلى هذا أي لأكله، وأجاب إلى ذاك وقبل هذا وقبل ذاك عليه الصلاة والسلام. وشوف انظر هذا حتى لا يحرم أحد من الإهداء، سواء كان فقيرا أو كان غنيا، اهدي بما تجد واقبل، وإن كنت من أثرى الناس وأغنى الناس اقبل الهدية ولو قلت، فكونه تذكرك بها كون لك منزلة عنده، لكن هذا جهد المقل، هذا ما يملك، فعند ذلك أدخل السرور عليه ولا تحزنه ولا ترد هديته. حتى إن رددت الهدية وكان لذلك سبب شرعي، فبين وأخبر هذا الإنسان حتى لا تكسر بخاطره وحتى تجبر خاطره. يعني إذا جاءك بهدية مثلا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاش، فلم يرد الهدية وجبر بخاطر النجاشي ولم يعلمه بهذا، بل أهداها إلى ابنته أمام رضي الله عنها. فحتى وإن رددتها فردها بلطف وإن كانت فيها مخالفة، وبين سبب الرد حتى تجبر خاطره. ففي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه ومن الصحابة قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. ومن المعلوم أن الحمار الوحشي حرام، تمام، وهو بالأبواء أو بودان، مكانان يعني. فرده عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ما في وجهه، أي ما في وجه الذي أعطى وأهدى، قال أما إن لم نرده عليك إلا أن حرم، أما إن لم نرده عليك إلا أن أن حرم، تمام كده. فهذا كان رد منه بأسلوب حسن، ويعني بطريقة لينة وبجبر خاطر هذا المهدي وهذا المعطي. قال ابن حجر رحمه الله وفيه، أي في هذا الحديث، أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية، أي لو كانت الهدية حراما فلا يجوز لك أن تهدي إنسانا بها، ولا يجوز من باب أولى أن يقبل هو هو الهدية. وهناك شيء أنبه عليه، وهو أن بعض إخواننا، ورأيته من بعض إخواننا المتسننين، أنه يولد له طفل ذكر، تمام، ليس بأنثى، ويأتيه بخاتم من ذهب ويلبسه إياه، ويقول أنه ليس مكلفا، أنه ليس مكلفا، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإن كان مكلفا لكنك أنت مكلف، فلا يجوز أن تعوده على المعصية من صغره، إنما عوده على الطاعة. فهو لو كبر ومعه هذا الخاتم وكبر معه وتعلق به لأحبه إذ وهو كبير، فعند ذلك لا تستطيع أن تخلصه منه. وأيضا الآباء المباركون الذين يلبسون بناتهن الصغار الاسترتشات والباضي وهذه الأشياء، ويقول إنهن صغارا نازلن، وهذا أيضا لا يجوز. وأحيانا تكون البنت الصغيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يومها بيومين، يعني جسمها كبير، وتلبس هذا، طب مثل هذه لو شبت على هذا وأمرتها بعد ذلك بالحجاب تلبس؟ اوعى تقول آه، انا لي بنت من احد ما يعني اقربائي، قرابه وثيقه، والله الذي لا اله غيره، وامها منتقبه وابوها اخ ملتزم، وانا كنت انصحهم بذلك واقول لهم هذا لا يجوز ان تلبسوها هذا اللبس في هذا السن، وكانت في 9 من عمرها، الان بلغت الحلم، تمام، وما زالت على هذا اللبس تلبسه، واقول لها يا فلانه كيف هذا؟ تقول ماذا أفعل؟ مش أمامته، تقول لا ترضى أن تلبس، ألم أحذرك وألم أقل لك؟ خلاص ما عادش ينفع الندم. فهذا يعني الأذان، طيب، هذا ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا، أن يعودنا أو أن يعودوا الأطفال سواء ذكورا أو إناثا على الطاعات والعبادات وعلى الورع والخوف من الله من الصغر. فيعني إذا علم الولد هذا شب عليه، وإذا علمت البنت هذا شبت عليه. أما إن تسيبت، والله يا جماعة أنا أعلمهم بالأعيان، وأنا لا أفشي سرا أن هذا واقع، وأنا لا أسمي أحدا، لكن أنا أعلم أناس قريبين مني ليسوا بعيد غير هؤلاء الذين ذكرت، وسبحان الله امرأة منتقبة، رجل ملتحن، وسبحان الله بيت من القدامى الناس اللي ملتزمين زمان، احنا التزمنا وكانوا هؤلاء ملتزمون، ومع ذلك بناتهن نسأل الله السلامة والعافية طرحة لف كده وده الحجاب. طب البسي يا فلان، تقول لك لا ما اقدرش، مش هقدر البسه. طب ليه؟ انا كده مستورة وكده حلوة. طب اين حجاب الله؟ اين شرع الله؟ اين دين الله الذي تحفظ كلامه؟ اين هو؟ لا تجيب. والاب مغلوب بحجة ان الاب مغلوب والام مغلوبة. لا، انا عندي لو هذه بنتي اكسرها اولى ان تخرج هكذا، سامحوني في هذا، إن لم أجد إلا كسرها فعنت، كيف تخرج عاصية لله عز وجل؟ وأنا أحمل هذا الوزر أمام الله تعالى. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من النساء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس، أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا. الأقط معروف، أقط ده اللبن جاف، تمام، والسمن معروف أيضا شيء ما، ويعني الأضب اللي هو يعني حيوان مثل الأرنب كده، أو الأرنب يعني إما هو أو شبيه به، لكن غالبه أنه شبيه بالإيه؟ بالأرنب يعني. فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض والسم، وترك الأضب تقذرا، يعني عاف ذلك عليه الصلاة والسلام، عاف أن يأكله، لأنه لم يعهد قومه يأكلوه عليه الصلاة والسلام. ففيه من الفقه أن المهدى إذا أهدى هدية ورد منها شيء لعلة فلا يحزن، ويلتمس العذر لمن رد الهدية أو جزءا منها ما دامت العلة واضحة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قابل شيئا ورد شيئا، وبين رده أو عذر رده لبعض الشيء الذي أهدي له عليه الصلاة والسلام. وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها، وهذه امرأة وكان يقبل منها الهدية عليه الصلاة والسلام، لكن محل ذلك إذا أمنت الفتنة، محل ذلك إذا أمنت الفتنة، وسيأتي التنبيه عليه كما يقول الشيخ إن شاء الله تعالى. فما لا يجوز بقى أن تقول إني معي مثلا امرأة في العمل وأنا أهدي لها وتهدي لي، لذا هو مجرد وجودها معك في العمل هذه فتنة، مجرد بس إن هي موجودة معك في مكتب واحد دي عين الفتنة. فما بالك إذا أهدت لك وأهديت لها، دي مصيبة. حدش يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية بقى والكلام ده، لا، اوعى تفكر كده. محل ذلك إذا أمنت الفتنة، وأنا أقول مجرد وأكرر وجودها معك في مكتب أو في عمل هذا عين الفتنة. وطبعا لا يخفى عليكم إذا وجدت امرأة في أي مكتب مع رجل، كيف يحدث؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا يجوز يعني لنا أن نرجع في هبتنا، يعني إن أهدينا إلى إنسان هدية أو هبة أو عطية، فلا يجوز لنا أن نرجع في هذه الهبة ولا نقول له بعد أن أخذها هاتها أو ائتي إيه بها، ولذلك أنا أخذت الهدية وأنا مطمن عشان عارف حدش يقول لي رجعها، الحمد لله. فلا يجوز لك، فأولى ألا تهدي أصلا، يعني إن كانت نفسك لا تطيب بالشيء وسترجع فيه فلا تهدي أصلا، أفضل من أن تهدي أفضل من أن تهدي وتهدي وترجع في هديتك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. العائد في هبته أي الراجع في هبته مثل الكلب، يشرب ويرجع في الايه في شرابه يقي يشرب وتلاقيه رجع اللي بالايه الذي يشربه مرة ثانية هكذا. وأيضا لا يجوز لنا أن نمن بالهدية، ما جيش كده إذا حدثت بيني وبينك خصومة تقول لي مثلا ألم تتذكر أني أهديتك كذا يوم كذا ألا كذا ألا كذا، هذا لا يجوز، ولا تمن ولا تشعره بأنك أعطيته مثل هذا أبدا، فهذا ليس من المروءة في شيء، بل إن ذكر مثل هذا أمامك يعني تنفر من هذا وتبعد هذا عندك إلى عنك إلى آخره، لا يجوز لك أن ترجع فيها ولا إيه ولا تمن إيه ولا تمن بها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني إيه والله غني حليم، يعني الله غني عن عطائه حليم سبحانه وتعالى، يعني إيه في أمره لا يؤاخذك بالعقاب إن فعلت هذا ومننت إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا يجوز لك أن تمن على أخاك بعطية، فلا تعطي الأعطيات وتهب الهبات وتقدم الصدقات ثم تتبع ذلك بالمن، فالمن يبطل ثواب الصدقات وثواب الهدايا فضلا عما يدخر للمنان من العدل، يعني هذا يبطل العمل ومع ذلك يدخر للمنان يعني عند الله من العذاب. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال، أي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، اسمع، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خير، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، يعني ثلاث مرات يقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، أي خاب هؤلاء وخسروا، أي الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب إيه عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل. قال المسبل، عارفين المسبل ده يعني إيه يا جماعة؟ عارفين المسبل ده يعني إيه؟ المسبل هو الذي يلبس الإزار أو القميص الجلابية يعني أو البنطلون تحت الكعبين، ينزل تحت الكعب، تخيل البنطلون ينزل تحت الكعب، هذا في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وله وعد شديد أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. ايه تفضل. الكعب معروف اللي هو العظمة الظاهرة في مؤخرة القدم، العظمة الظاهرة نحن بنسميه بالزبجل، يعني العظمة البارزة في الجانبين تمام من الايه من القدم، هذا يسمى الكعب. اذا نزل الثياب سواء ازار سواء بنطلون سواء قميص بالجلابية يعني او اي شيء نزل تحت الكعبين فهذا له الوعيد يوم القيامة عياذا بالله بهذا. اول يعني شيء المسبل والمنان، والمنان اي الذي يمن بالايه بالهدية والعطية ويمن مثلا بالقرض ان اقرضتك مالا امن عليك انني اقرضتك الى اخر ذلك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول لك والله ده عليا بكذا، وهو كاذب في هذا ويعلم أنها يعني ليست عليه بهذا الثمن فيكذب ويعلم أنه كاذب، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه إلا من به على من يعطيه. تاني المنان لا يعطي الذي لا يعطي شيئا إلا منه أي من به. وآخر شيء سنختم به إن شاء الله في يعني درسنا هو الهدية من أحد الزوجين، الهدية من أحد الزوجين للآخر، فلها أثر طيب في توطيد أواصر المحبة وتنمية مشاعر الود. يعني الهدية لها أثر طيب في توطيد أواصر المحبة وتنمية مشاعر الود أي الحب بين الزوجين. ومن ثم قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني يجوز للمرأة أن تهب شيئا من صداقها لزوجها، تهديه شيئا من صداقها لزوجها، بمعنى أنك إن تزوجت امرأة فإنك تأتي لها بمقدم من المهر ومؤخر أو مؤخر. وتعارف العرف فيما بين الناس الآن أن المقدم إما أن يكون مالا نقدا نقدا ملموسا أو يتمثل في الأشياء التي يأتي بها الزوج إلى المرأة كحجرة نوم أو صالون أو إلى آخر ما يتعارف عليه الناس، هذا يسمى مهر مقدم، مهر مقدم، مهر آجل، مهر مقدم. المهر الآجل اللي هو المهر عاجل، المهر الآجل المؤخر الذي هو في مثلا نقد مسمى كخمسة آلاف أو عشرة آلاف أو ثلاثة آلاف على حسب ما يتعارف عليه الناس، تمام؟ مثلا الخمسة آلاف هذه تملكها المرأة وحقها أن تعطيها هذا في حياتها، مش بعد أن تطلقها تدهلها، لا ده هو تعطيها هذا وأنت تعيش معها، لخي خمسة آلاف عندي خذوهم هنيئا مريئا، فتأخذهم فلها أن تعطيك شيئا من هذا المهر، تهبك إياه تقول لك أنا قبلت اثنين وأعطيتك ثلاثة، أو قبلت ثلاثة وأعطيتك اثنين، أو قبلت الخمسة وأعطيتك مئة مثلا، تقول لها بئس هذا قيمته عندك مئة، هي جادت بهذا، فهذا ليس يعني إيه دليل على أنك ليس لك قيمة عنده. نعم ما هو المؤخر الصدق من المهر، اي نعم من المهر، المهر آجل وعاجل. العاجل هو اللي هو ايه العفش اللي احنا بنقول عليه او ادك لوالدها المال في ايده، والآجل المؤخر اللي هو الخمسة آلاف التي تكتب او العشرة آلاف او الثلاثة آلاف الى اخره، فهذا تعطيه في ايه تعطيها في حياتها، وان ميت قبلها فهذا يؤخذ من تركتك ويعطى لها قبل ان ايه ان تقسم التركة، والأولى لك أن تعطيها هذا في حياتك. فإن طابت لك بشيء من هذا المؤخر وهذا الصداق فعلت، لا حرج في ذلك، وهذا مما إيه مما يجلب الإيه الود. وإن لم يكن صداق أصلا وكان شيئا آخرا، إيه مثلا جاءها ورث جاءها شيء، ما تروحش بقى تعود لها وتقول لها تعالوا هات الورقة والقلم ونحسب بقى طلع لك قد إيه، ده عدم مروءة يا جماعة، اوعى تعمل كده، هذا مما يسقطك من نظرها، ان انت بقى تقول لها تعالى عود اطلع لك قد ايه ومش عارف ايه، وممكن تتطول وتقول طب ما تجيبها شغلهم لك، طب ما تجيبها حطهم في المصلحه، اوعى تعمل كده. تريد ان تكون دائما عزيزا عند امرأتك لا تمس قرشا، خدها قاعده كده، عايز تفضل عالي القدر عند زوجك إياك أن تمس قرشا لها، تظل هكذا أنت يدك الإيه؟ يدك العليا. تمام كده؟ أي مشكلة تحصل هتقول لك فاكر؟ لأن مش ادتك كذا في يوم كذا وانت كنت مزنوق، بالذات لو اتجوزت عليه خدت فلوس واتجوزت بيها ومش عارف إلى آخره. فهذا يعني تعفف عنه، ولا تقرب مال الزوجة إلا لضرورة قصوى قصوى قصوى، وإن هي عرضت لكن الأولى لك ألا تقرب حتى لو أنها يعني خلاص لا تفعل. فهذا مما يجعلك دائما عالي الكعب، إيه؟ عالي الكعب عندها لا يمس لك طرف، ودائما تنظر إليك من علم، تبص لك وانت عالي على القدر، ولا تشعر أن لها يدا، إيه؟ يدا عليك هكذا. بالذات لذلك تجد أكثر بيوت المسلمين في فشل. لما؟ لأن المرأة الآن تشارك الرجل في الإنفاق، فما تيجي تتكلم يجي يتكلم كلمة تقول له حاسب أنا زي زيك، ده أنا راس براس، ده أنا مرتب أحسن منك، صح ولا مش صح؟ تمام كده؟ ده أنت ممكن الدرجة اللي أنت عليها ما تكونش درجة الفراش اللي هو بيقدم لها القهوة ولا الشاي اللي هي الفلانة الفلانية. تمام؟ فالمرأة لما خرجت عملت كان من أثر هذا أن ساوت نفسها بالرجل رأسا برأس، فإذا تكلم كلمة تتكلم إيه؟ مثلها. أما كان زمان الرجل هو الذي ينفق إيه؟ وحده، فكانت تقول له إيه؟ ياس السيد، وهي إيه؟ كلها قناعة. تمام وراضية. الوقت لا في السيد ولا في محمد ولا في الكلام ده. تمام كده؟ الآن يعني نسأل الله السلامة والعافية. فتجد المرأة هكذا في بيتها كيف يعني يصبح بيتا يعني فيه المودة وفيه الحب، لا يكون هذا بين الايه بين الزوجين. فالإنفاق هو الواجب على الزوج من خالص ماله، ولا يعني يكون له ورعا ولا يعني كرامة ولا حياء أن يقرب مال الإيه؟ مال الزوج، بل إنه يغدق على الزوجة وإن كانت تعمل وإن كانت تضطر للعمل، يعطيها من خالص مالها ولا يشعرها أنه يحتاج إيه؟ يحتاج إليها، فضلا على أن يهديها بقى صرف النظر كانت تعمل أو لا تعمل. حتى إذا كانت يعني تحب الشيء القليل ائته بها به، فلو أنك أتيت به مجرد تذكرها بهذا الشيء ولو قليل، إن لم يكن معك إلا جنيه وأتيت أتيت لها بقدر الجنيه، يعني انظر كيف تفعل معك، فتضعك فوق رأسها. لما؟ لأنك تذكرتها ولو بهذه الإيه؟ الهدية القليلة. فهذا مما يعني يحبب المرأة إلى الزوج ويحبب الزوجة إلى امرأته، وهكذا المرأة تهدي زوجها أيضا. فينتبه إخواننا لهذا الأمر، وهو أولى بهديتك من غيره من غيرها. يعني بعض إخواني لا يوفقوا داخل بيوتهم، فماذا يفعلوا؟ يهدوا الآخرين خارج البيت، والمرأة تحتاج إلى هذه الهدية وهي أولى بها ويتركها، أو يعطي خارج البيت ويخرج مالا خارج البيت وأولاده يحتاجون إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المال. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من إيه؟ من يعول. والأقربون أولى بالمعروف، واجعلها في الأقربين هكذا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله تعالى سنؤجل درس قراءة الأحاديث لشدة الحر الذي إخواننا فيه حتى لا نشق عليهم، وإن شاء الله الأربع القادم نبقى نقرأ الأحاديث كلها سويا.